السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. ما زلنا مشاهدينا الكرام نتحدث مع حضراتكم في هذا الموضوع الذي طرح مجددا، هو موضوع الرجعة، وهو آخر موضوع معنا في المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة. طرحنا ثلاثة مواضيع في بداية هذه المناظرة، هذه المواضيع كانت البدء، كانت الإمامة، كانت المهدي بين السنة والشيعة، والآن فتحنا موضوع جديد هو موضوع الرجعة. في حلقة أمس تحدثنا عن الرجعة بين السنة والشيعة، وأثبتنا أن القرآن جاء فأبطل الرجعة إلى ما نص عليه قطعي القرآن، كذلك أيضا تحدثنا أن أحاديث أهل السنة تنكر الرجعة. خلوني بداية أرحب بالشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز الذي انضم إلينا الآن عبر سكايب. الشيخ خالد حياك الله.
اهلا وسهلا ومرحبا اخي حسام، حياك الله والاخوه المشاهدين الكرام، حياكم الله.
حياكم الله شيخ خالد. شيخ خالد، يعني منذ قليل كنت يعني اتحدث واذكر هذه النقاط التي تحدثنا عنها في حلقه الامس فيما يتعلق بملف الرجعه، والان نستكمل الحوار ايضا حول ادله بطلان الرجعه ونواقضها، ونبدا بالمبحث الاول، الادله على بطلان الرجعه. اذا ما ذكرنا ما هي ابرز هذه الادله على بطلان الرجعه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله حسام والإخوة المشاهدين الكرام. نعم، سنذكر في مبحث الرجعة الأدلة على بطلان الرجعة، وهو المبحث الأول، وسنذكر أدلة كنا قد أشرنا إلى بعضها أمس، ولكن لا مانع من تكرارها لترسخ في أذهان المشاهدين الكرام لأنها مهمة. ذكرنا بالأمس عدة أدلة، ومنها حديث العترة، وقلنا أن حديث العترة يبطل الرجعة، وبطلان حديث العترة للرجعة من وجوه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجعة في حديث العترة خصص الاتباع للعترة في حال عدم وجود النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام موجود، إذن معناه لا يتبع أهل البيت. إذن هنا السؤال، هل سيرجع النبي عليه الصلاة والسلام مع من سيرجع من أئمة أهل البيت، أم يرجع وحده؟ فإذا كان سيرجع معهم بطل أصلا فائدة رجوعهم أصلا، لأنهم سيرجعون ولكن لا يتبعون، فسيكون الاتباع محصور في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن رجعتهم وجودهم وعدمهم سواء، لأنهم عندما سيرجعون مع وجود النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما الفائدة من رجعتهم وهم لن يحكموا، وإنما سيكون الحاكم هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ما في فائدة من رجعتهم أصلا. إذن رجعتهم إنما كانت لينالوا حظهم من الحكم والتمكين الذي سلبوه في أيام حياتهم لما غصبت خلافتهم ومنعوا من الحكم. فإذا كان النبي سيرجع فسيكون هو الحاكم وأولئك لن يحكموا، إذا ما الفائدة من رجعتهم وهم أصلا سيرجعون ولن يتمكنوا من الحكم؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في حديث العترة أنه سيلقى أهل البيت، أي لن يفترق حتى يلقاني على الحوض. إذن معناه أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لن يلقى العترة قبل يوم القيامة، وهذا في حديث العترة. إذن حديث العترة هو أول دليل يدل على بطلان الرجعة. نعم.
طيب، الدليل الثالث حديث الاثنى عشر.
نعم، أيضا أشرنا إلى حديث الحوض قبله، حديث الحوض وهذا أشرنا إليه أمسي، وقلنا أن حديث الحوض وهو الدليل الثاني يدل على عدم الرجعة. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أسماء المرتدين ولا أعيان المرتدين الذين حصلوا بعد موته إلا يوم القيامة. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال أصحابي أصحابي، فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم، أشرنا. أيضا الدليل الثالث ما أشرت إليه هو حديث الاثنى عشر. كيف حديث الاثنى عشر؟ هو الذي دندن حوله ضيوف الشيعة في أول رمضان، مثلا قال لا يزال الدين عزيزا إلى 12 خليفة. هذا الحديث في حد ذاته يبطل الرجعة من وجهين. الوجه الأول، نحن نسأل سؤال، هل هؤلاء الأئمة أئمة الشيعة كانوا خلفاء في أيام حياتهم ولا لم يكونوا خلفاء؟ لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يقولوا كانوا حكاما وأئمة وخلفاء، إذن لماذا يرجعون؟ الأصل الرجعة إنما جاءت لتعويضهم الشيء الفائت عنهم، يعني أنه سيرجع ليكون خليفة بدل الخلافة التي اغتصبت منه، وحاكما بدل الحكم الذي غصب منه، وأميرا بدل الإمارة التي غصبت منه، وإماما بدل الإمامة التي غصبت منه. فإذا كانوا أصلا هم أئمة
لا يزال الدين عزيزا إلى 12 خليفة إذا كانوا خلفاء واقعيين قبل الرجعة. إذا ما هو الداعي لرجعة إذا كانوا قد حكموا وكانوا خلفاء؟ ما في داعي لرجعة. وإذا كانوا أصلا لم يكونوا خلفاء بطلت خلافتهم قبل الرجعة، وبطل الاستدلال بحديث 12 على خلافتهم. إذا لما يأتي الشيعي يستدل بحديث 12 على الإمامة وأنه حاصل لهم الخلافة في أيام حياتهم، إذا معناه ما في داعي لرجعتهم أصلا لأنهم قد تمكنوا وحكموا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا يزال الدين عزيزا. إذا نسأل سؤال، هل كان هؤلاء أهل البيت هم أعز في حال حياتهم أم كانوا مظلومين ومقهورين؟ لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يقول الشيعة هؤلاء كانوا أعزة وكانوا ممكنين وكان لهم الصولة والجولة، إذا ليش يرجعون؟ الرجعة أصلا إنما أتي بها لتعويض ما فات. إذا إن كانوا أعزة فلا رجعة، وإذا كانوا سيرجعون من أجل لأنهم اضطهدوا وكانوا مظلومين وكانوا مقهورين، إذا لزم أن حديث 12 لا ينطبق عليهم في أيام حياتهم قبل الرجعة. ما ينطبق عليهم هذا الحديث، لأن الحديث ماذا يقول؟ لا يزال الدين عزيزا إلى 12 خليفة. عزيز، إذا لازم يكون الدين عزيز في حال حياتهم. فإذا لم يكن عزيزا في حال حياتهم واحتاجوا إلى الرجعة من أجل تعويض واسترداد ما أخذ منهم في حال حياتهم، إذا معناه أن الحديث لم يكن ينطبق عليهم في حال حياتهم. وإذا كان الحديث ينطبق عليهم في حال حياتهم، إذا معناه أنه لا حاجة لرجعتهم. أظن هذا واضح.
نعم. طيب، من ضمن أيضا الأحاديث التي أبطلت الرجعة عند الشيعة هو حديث الرزية. إلى أي درجة هذا الحديث بالتحديد أبطل الرجعة؟
نعم، لأن الشيعة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من كتابة الكتاب يوم رزية الخميس بسبب حضور عمر بن الخطاب، وهو الذي وقف كما يدعون وحاشاه معارضا للنبي وفي وجه النبي، مع وجود علي بن أبي طالب، مع وجود الصحابة المنتجبين، مع النبي موجود وعلي موجود والحسن موجود والحسين موجود، إلا إذا ادعوا أنهم لم يكونوا موجودين. إذا هؤلاء موجودين ومع ذلك غلبهم عمر بن الخطاب كما يدعي الشيعة وكما يزعم الشيعة، واستطاع أن يمنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كتابة كتاب. إذا السؤال، هل سيرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرجعة في عقيدة الشيعة أم لا يرجع؟
سيرجع أعتقد.
إذا كيف سيتمكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام من إقامة الدولة في الرجعة؟ وكيف سيتمكن علي وعمر موجود؟ فإن قالوا لا سيغلبون عمر في الرجعة ويتمكنون من إقامة الدولة، يا أيها الشيعي أنت تقول ما استطاعوا يكتبوا كتاب في رزية الخميس مع وجود عمر، فكيف سيستطيعون أن يقيموا دولة؟ لأنهم يقولون أن الذي استطاع أن يهندس الهندسة كلها في صرف الخلافة عن علي بن أبي طالب، وظل النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني منذ بعث إلى أن مات وهو يكرس الجهود لتأسيس خلافة علي، ومع ذلك يتهمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تلك الخطط التي وضعها والمراسيم والأيديولوجيات كلها ليكون علي بن أبي طالب خليفة باعت بالفشل. ليش؟ لأن عمر بن الخطاب كان المهندس لفكفكة هذه المنظومة كلها، وحول الإمامة من علي بن أبي طالب إلى أبي بكر الصديق، هكذا يقولون. إذا نسأل سؤال، هل سيعود عمر في الرجعة أم لا يعود؟ فإذا كان عمر سيعود في الرجعة، إيش عرفكم أنه لن يكنسل تلك المخططات كلها ويمنعكم من إقامة الدولة في الرجعة؟ إذا كان عمر بن الخطاب سيعود، إذا ما يدريكم أنه سيمنع وسيحارب وسيغصب الخلافة مرة ثانية كما غصبت المرة الأولى؟ إذا كان عمر سيرجع. أما إذا قلتم لا، عمر بن الخطاب لن يتمكن في المرة الثانية من يعني غصب الخلافة ولا من تحويل مجرى الخلافة ولا أن يمنع من قيام دولة الإسلام، طيب ما الذي منع من في بداية الأمر من قيام دولة الإسلام؟ يعني كيف استطاع عمر بن الخطاب في بداية الأمر أن يمنع ولا يستطيع في نهاية المطاف؟ يعني ما هو المستجد؟ يعني ما هو الجديد؟ إلا إذا قلتم أن الله سبحانه وتعالى سيمكن لأهل البيت في الرجعة، طيب ليش ما مكن لهم قبل الرجعة؟ لماذا لم يمكن لهم؟ ما هو الفرق بين التمكين في الرجعة والتمكين قبل الرجعة؟ ولهذا دائما نحن نسأل الشيعة السؤال المهم جدا، لماذا الله عز وجل لم يمكن لأهل البيت؟ يقول لا يجب على الله أن يمكن، بل الناس هم المكلفون والمختارون أن هم الذين سيبايعون الإمام وهم الذين سينصرونه، أما الله عز وجل إنما عليه أن يعين. طيب والرجعة كذلك، هؤلاء أئمة معينون، فلماذا تفرضون أنه في الرجعة لازم من أن يكون الإمام هو الحاكم وسيقيم دولة الإسلام بقوة السلاح؟ هذا لا يمكن، هذا من التناقض. نعم
نعم. طيب ننتقل للمبحث الثاني، هو مبحث يتعلق بنواقض الرجعة. إذا ما ذكرنا هذه النواقض وأبرز هذه النواقض، أول ناقض معنا مثلا النبي لا يرجع إلى الدنيا.
نعم، النواقض هذه لم نأخذها من كتب السنة ولا من كتب المخالفين للشيعة، بل من كتب الشيعة الاثنى عشرية الذين يؤمنون بالرجعة. فتشنا في كتبهم وطلعنا من كتبهم أحاديث تبطل هذه الرجعة. من ذلك مثلا أن هذا ناقض من نواقض الرجعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع في الرجعة، وهناك روايات شيعية تدل على ذلك. مثلا الرواية الأولى عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة نزل جبريل عليه السلام فقال له جبريل: يا رسول الله، هل لك في الرجوع؟ هل لك في الرجوع؟ يعني تريد ترجع إلى الدنيا؟ قال: لا، قد بلغت رسالة ربي. وهذا تعليل مهم جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له في الرجوع إلى الدنيا لأنه قد بلغ الرسالة. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام سيرجع مرة ثانية، فيلزم إما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الرسالة كما تنص على هذه الرواية، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الرجوع إلى الدنيا بدون سبب، لأنه قال له جبريل: هل لك في الرجوع؟ قال: لا، قد بلغت رسالة ربي. قال له ثم قال له: يا رسول الله، أتريد الرجوع إلى الدنيا؟ قال: لا، بل الرفيق الأعلى. إذن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في بناء على هذه الرواية في أمال المفيد صفحة 53 وبحار الأنوار المجلد 22 صفحة 475 يقول أنه لا يريد الرجوع للدنيا. لماذا؟ لأنه قد بلغ رسالة الله، وأنه قد اختار ما عند الله سبحانه وتعالى، ويكون في جوار الله سبحانه وتعالى، ولا يريد الرجوع إلى الدنيا. لكن الشيعة يقول: لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أنه سيرجع إلى الدنيا، مع أن الرواية هذه الشيعية تقول على أن النبي عليه الصلاة والسلام علل وبين السبب في عدم حاجة إلى الرجوع إلى الدنيا لأنه قد بلغ رسالة الله. الرواية الثانية أيضا عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله قال: بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قوم من المشركين أنهم قالوا: يرى محمد أنه قد أحكم الأمر في أهل بيته، ولئن مات لنعزلنها عنهم ولنجعلنها في سواهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام في مجمعهم ثم قال: يا معشر قريش، كيف بكم وقد كفرتم بعدي؟ شوف، لاحظوا بعدي. ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم. يعني هذه الرواية تشير إلى مفهوم الرجعة، يعني أنه لو حصلت ردة لقريش بعد موت النبي محمد وغصبوا الخلافة، أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام سيرجع ويقاتلهم. قال: ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف. فنزل عليه جبريل في الحال، الآن نزل جبريل من السماء، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: قل إن شاء الله، أو علي بن أبي طالب. الآن هذه الرواية تقول: لا لا تجزم. إذن مفهوم الرواية أنه ما في جزم بالرجعة، لأنه جبريل جاء يقول: لا تقل هكذا، قل إن شاء الله، يعني الأمر مرجو إلى الله ومشيئته إلى الله، قل إن شاء الله أو علي بن أبي طالب. فقال رسول الله: إن شاء الله أو علي بن أبي طالب يتولى ذلك منكم. إذن هذه الرواية فيها أقل شيء، أقل يعني مدلول لها التشكيك في الرجعة، لأن النبي لم يجزم، بل إن جبريل جاء يقول: لا تجزم، يعني لا تجزم أنك سترجع وتقاتل، بل قل إن شاء الله، أو أن علي بن أبي طالب سيفعل ذلك. يعني إن أردنا بعد النبي مباشرة، يعني في حياة علي بن أبي طالب، أما بعد ذلك ليست فيه إشارة إلى ذلك. هذا في بحار الأنوار المجلد 32 صفحة 304. نعم.
طيب نروح للنقد الثاني، هو يتعلق بأن علي لن يرجع في الرجعة أيضا.
نعم، هناك روايات شيعية أيضا دلت عليها كتب الشيعة على هذا المفهوم. مثلا عن الشعبي قال ابن الكوى لعلي صلى الله عليه: يا أمير المؤمنين، أرأيت قولك العجب كل العجب بين جماد ورجب؟ قال: ويحك يا أعور، هو جمع أشتات ونشر أموات وحصد نبات وهنات بعد هنات مهلكات مبيرات، لست أنا ولا أنت هناك. إذن هذه الرواية الشيعية يقول له علي بن أبي طالب يتكلم مع ابن الكوى، يقول له أنه في رجب يحصل نشر أموات وحصد نبات، ثم قال له: أنا وأنت لسنا موجودين في تلك. إذن غاية ما فيه هذه الرواية أنها نفت أن يكون علي بن أبي طالب موجود في الرجعة، حتى لو كانت تشير إلى أن هناك نشر أموات في رجب، لكن علي في هذه الرواية يجزم أنه لن يكون موجود، قال لأنه قال: لست أنا ولا أنت هناك، يعني لن نكون في ذلك الزمان. وهذه الرواية تبطل على الشيعة كثير من الروايات التي تقول أن علي بن أبي طالب سيرجع، وهذه في بحار الأنوار في المجلد 53 صفحة 40. والرواية الثانية أيضا عن عباية الأسدي قال: سمعت أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وهو مشتكي وأنا قائم عليه قال: لأبنين بمصر منبرا. وهذه الرواية خطيرة أخي الحبيب بحكم أنك مصري، لأن هذه الرواية الشيعية يتخذها الشيعة وسيلة لنشر التشيع في مصر، بحجة على أن هناك رواية شيعية تبشر على أن الشيعة سيبنون لهم منابر في مصر، وبعضهم يعني يدعي إعلام أنه يريد فتح يعني مقرات إعلامية وما إلى ذلك بناء على هذه الرواية، وهي رواية يعني مكتوبة عند الشيعة من أجل نشر التشيع. أنه قال: لأبنين بمصر منبرا ولأنقضن دمشق حجرا حجرا. وهذه الرواية تكلمنا عنها عندما كنا نتكلم عن المخطط الشيعي لبلاد الشام والهجوم عليه. قال: ولأنقضن دمشق حجرا حجرا ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب ولا سوقن العرب بعصايا هذه. قال: قلت له، يعني الآن عباية الأسدي لما سمع هذا الكلام من علي بن أبي طالب قال: قلت له، طبعا نحن نقرأ رواية شيعية، ليس الغرض منا أن نصححها لأنها رواية نحن نؤمن بكذبها، لكن نحن نلزم الشيعة بما في كتبهم بماذا قالوا. قلت له: يا أمير المؤمنين، كأنك تخبر أنك تحيا بعدما تموت. الآن عباية الأسدي مستغرب من هذا الكلام، قال له يعني شيء غريب، يعني هل يا علي بن أبي طالب ستحيا بعدما تموت؟ كأنك تخبر أنك تحيا بعدما تموت. فقال: هيهات، معنى كلمة هيهات يعني هذا أمر بعيد ومستحيل. قال: هيهات يا عباية، ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني، يعني هذا الأمر الذي تحدثت عنه ليس أنا الذي سأفعله وإنما هو واحد من أولادي. هذا في كتاب معاني الأخبار للصدوق من صفحة 349 إلى 350 وبحار الأنوار المجلد 53 صفحة 40. إذن هذه الرواية الشيعية فيها الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن علي بن أبي طالب قال أنه لن يرجع. بالرواية قال: لست أنا ولا أنت هناك. والرواية الثالثة قال: هيهات يا عباية، يعني هذا أمر بعيد، يفعل رجل مني، أنا لن أفعل هذا وإنما يفعل رجل مني. نعم.
الناقد الثالث أيضا يؤكد على عدم رجعة علي بن أبي طالب. هنا علي بن أبي طالب بنفسه ينفي الرجعة.
علي بن أبي طالب وهو في كتاب نهج البلاغة ينفي الرجعة. مثلا يقول علي بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة قال: وبادروا آجالكم بأعمالكم فإنكم مرتهنون بما أسلفتم ومدينون بما قدمتم وكأن قد نزل بكم المخوف فلا رجعة تنالون. وهذه العبارة من أنفس العبارات، من أنفس العبارات التي قالها: فلا رجعة تنالون، يعني ما في رجعة بعد ذلك، فلا رجعة تنالون ولا عثرة تقالون، استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله. هذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 214. وقال علي بن أبي طالب: حيث لا إقالة ولا رجعة. هذا أيضا في نهج البلاغة صفحة 130. وقال علي بن أبي طالب لابنه الحسن: ووطئ المنزل قبل حلولك، يعني جهز المنزل قبل ما تسكن، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف، يعني لن ترجع مرة ثانية. هذا في نهج البلاغة صفحة 295. وقال علي بن أبي طالب: بادر المعاد وسابق الآجال، فإن الناس يوشك أن تنقطع بهم الآمال ويرهقهم الأجل ويسد عنهم باب التوبة، فقد أصبحتم في مثل ما سأل إليه الرجعة من قبلكم، يعني أنتم ستصبحون يعني تسألون أن ترجعوا ولا ليس لكم رجعة. هذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 204. إذن مجموع هذه الروايات الشيعية التي قالها علي بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة تؤكد تأكيدا أنه ما في رجعة إلى الدنيا كما يدعي الشيعة وكما يقول. والعجيب أنهم يقدسون كتاب نهج البلاغة ويتخذونه كتابا عظيما، ومع ذلك لم تلتفت عيونهم ولا أنظارهم إلى هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب في نهج البلاغة. نعم.
طيب الناقد الرابع يتعلق بأعمال المهدي، وفيما يتعلق بهذا الملف أو هذه النقطة بالتحديد أن المهدي لا يقاتل حتى تخرج الودائع من الأصلاب. ما معنى هذا الكلام يا شيخ خالد؟
شوف الشيعة يقولون مثلا: لماذا علي بن أبي طالب لم يقتل؟ لماذا الحسن لم يقتل؟ يقول: لا، لأنه في أصلا في أصلاب الكافرين ذرية ستكون مؤمنة في المستقبل، يعني في واحد كافر لن نقتله الآن. ليش؟ لأنه ننتظر حتى يلد منه المؤمن ثم بعد ذلك يقتل. إذن الأئمة توقفوا عن قتال الناس، وهذا من أحد الأسباب التي قال الشيعة وبرروا وعللوا على أن أئمتهم لم يقاتلوا وأن الله لم يمكن لأئمتهم، أنه المهدي شوف آخر المطاف، يعني المهدي بمعنى أن المهدي لن يخرج إلا متى؟ بعدما قد انفصل الناس، يعني أصبح فريق المؤمنين وفريق كافرين. فالكافر بناء على هذه الروايات لن يلد إلا كافر، والمؤمن لن يلد إلا إيش؟ إلا مؤمن. يعني ما عاد يصبح في أصلاب الكافرين مؤمنين ولا في أصلاب المؤمنين كافرين، معنى خلاص تميزت الصفوف وأصبح جبرا أن هذا الشخص سيولد منه مؤمن وذاك سيولد منه كافر. إذا بناء على هذا إذا كان المهدي آخر المطاف وآخر المراحل، إذا ما عاد فيش داعي للرجعة، لأن قد وصلنا إلى الملف الختامي، إلى آخر الملف، إلى آخر صورة، وهو أنه أصبح المؤمن يلد مؤمن والكافر يلد كافر. مثلا إذا جئنا إلى روايات مثل هذه، تقول الروايات عن أبي عبد الله قلت له ما بال أمير المؤمنين، هذه السؤال طبعا سؤال وجيه، ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل فلانا وفلان، وهذا السؤال في محله، ليش علي بن أبي طالب ما قاتل أبا بكر وعمر وعثمان، يعني فلان وفلان هذه رمز لهم. قال لي لآية في كتاب الله، طيب ما هي؟ قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع المؤمنين في أصلاب قوم كافرين، وكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله فقتلهم. إذن هنا خلاص آخر المطاف، سيظهر المهدي ويظهر والناس قد تميزوا وخرج الأولاد المؤمنين من أصلاب الكافرين، بعد ذلك يحسد الكافرين، فإذا حسد الكافرين من يبقى على وجه الكرة الأرضية؟
من؟
مؤمن بس خلاص. يعني الآن خرج الكافرون من أصلاب الكافرين، الآن خلاص ما في إنتاج جديد للمؤمنين من أصلاب الكافرين، خلاص أصبح هؤلاء سيلدون إلا فاجرا كفارا، إذا سيقتل الكافرين. طيب إذا قتل هؤلاء الكافرون وقد جزم أنه لن يلد منهم إلا كفار، ما يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن، إذا ما الحاجة إلى الرجعة أصلا؟
ليش؟
ما في داعي، خلاص انتهى المطاف. هذا في بحار الأنوار في المجلد 29 صفحة 435 إلى 436. الرواية الثانية، قلت لأبي عبد الله، هذا إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أو قال له رجل أصلحك الله، ألم يكن علي عليه السلام قويا في دين الله عز وجل؟ قال بلى. قال فكيف ظهر عليه القوم، يعني كيف غلبوه، كيف زيدوا عليه كما يقال، كيف ظهر عليه القوم وكيف لم يدفعهم وما منعه من ذلك؟ قال آية في كتاب الله عز وجل منعته. قال قلت وأي آية؟ قال قول الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إنه كان لله عز وجل ودائع مؤمنين في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، فلم يكن علي عليه السلام ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع، فلما خرجت الودائع ظهر على من ظهر فقاتله، وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله، فإذا ظهرت ظهر على من ظهر فقتله. هذا أيضا في بحار الأنوار المجلد 29 صفحة 436. وما أدري كيف يفكر الشيعة. التعليل الأول أنه لم يقاتل أبا بكر وعمر وعثمان لأنه هناك في أصلاب كافرين. طيب لما قاتل أصحاب الجمل خرجت الوداع، ولما قاتل أهل معاوية خرجت الوداع، فإذا كانت خرجت الوداع خلاص ما فيش داعي حتى للمهدي نفسه. هذا من الكلام السخيف الذي يعلل به، تجد أنها تعليلات أطفال، يعلل الأمر بأمر غير واقعي. نعم.
طيب النقطة التالية، هو المهدي يقتل كل المخالفين.
طيب هو الروايات الشيعية كذلك تقول على أن المهدي يقتل كل المخالفين. مثلا عن أبي عبد الله قال يا أبا محمد ما لمن خالفنا، وتلاحظ هنا أنه عبر بالمخالف ولم يعبر بالعدو ولم يعبر بالناصبي، لأن المخالف أعم وأكبر وأوسع من المعادي، لأنه قد يكون مخالف ولا يعادي كما يقول بعض الشيعة. يا أبا محمد ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا. يعني إذا قام القائم أصبحت دماء المخالفين للشيعة حلال، فسيقتلونهم جميعا، فإذا كانوا سيقتلون المخالفين لهم جميعا من يبقى على وجه الكرة الأرضية؟
هم المؤمنين.
ما يبقى إلا الشيعة. إذن هؤلاء، طيب إذا كانت الأرض قد أصبحت صافية ونقية وما فيها إلا المؤمنين، ما هو الداعي الآن نرجع الأموات من القبور لتتنجس بهؤلاء الناس الذين سيخرجون كما يدعي الشيعة؟ يعني أصبحت الأرض طاهرة، قد قتل كل من كان مخالفا من على وجهها. ليش أنت تقتل اللي فوق الأرض وتبحث اللي تحت الأرض؟ يعني شوف الآن، الآن الذي فوق الأرض كافر، قتلوه ولا لا؟
نعم.
من أجل ينزل تحت الأرض صح؟
آه.
ثم ذهبوا إلى الذي تحت الأرض طلعوهم لفوق الأرض.
يبقى ما لها لازمة.
ها؟
إيش لازمة إنهم يطلعوهم أصلا؟
ها؟
آه. بقول لك إيش لازمة الرجعة هنا؟
إيه؟ الرجعة إيش هو إذا كنت قتلت الذي فوق الأرض من أجل أن تطهر الأرض منهم؟ طيب ليش أنت تذهب إلى الميت وتطلعه من القبر وتقول على أن هناك رجعة للأموات وهؤلاء الأموات منهم أصناف وهم معادون لكم؟ طيب إما أن تقول لا خلاص بقي هؤلاء الكفار على وجه الأرض وابعث الرجعة وارجع الناس ويكون كافر كافر موجود فوق ظهر الأرض حي لم يكن قد مات، وكافر كان مات ثم صعد. أما أنك تصفي الأرض من المخالفين والمعادين والكفار والمنافقين من على وجه الأرض ثم تذهب تطلع للأموات من تحت الأرض، إيش الفائدة؟ لا شيء، هذا ما في فائدة من الرجعة، لأن الرجعة إذا كان الغرض منها هو قتل المخالفين، ما هو أصلا قد مات، لأنك الميت هذا أنت تقتله ويرجع. ولهذا سيأتينا الآن أو بعد قليل أو في الأيام القادمة بإذن الله الرواية الشيعية تقول، مضمون الرواية الشيعية على أنه ما من إنسان قتل إلا سيعود ليموت، وما من إنسان مات إلا سيعود ليقتل. إذن هنا أليس بعض الشيعة قد مات موتا طبيعيا؟
بلى.
طيب إذن إذا عادوا في الرجعة سيقتلون من قبل أعدائهم، إذن هو عاد ليقتل. طيب جميل، الآن الذين عادوا في الرجعة هو غاية ما يكونون، ماذا سيفعل بهم المهدي وأهل البيت؟ يقتلونهم. إذن هل القتل هو عذاب؟ ما هو الآن القتل حتى سينال أهل البيت، يعني مثلا لو جئنا إلى واحد من أهل البيت مات موتا طبيعيا هو سيعود ليقتل، إذن أصبح القتل مشترك بين أهل البيت وبين أعداء أهل البيت. نعم
نعم. طيب النقطة التالية هي أن المهدي هيقتل الشيطان نفسه.
نعم، إذا كان المهدي سيقتل الشيطان إذن ما عاد في داعي للرجعة، وهؤلاء الناس الذين سيرجعون هل سيحاربون أهل البيت أم سيستسلمون؟ ولماذا يبقون على الشر إذا ما عاد في شيطان على وجه الأرض؟ من يغويهم؟ من يسوي لهم؟ من يوسوس لهم بالشر؟ إذا عادوا والأرض قد أصبح لا يوجد فيها شيطان، إذا المفروض أنهم إيش؟ سيرجعون ويكونون ليسوا ضلال. مثلا تأتي الرواية الشيعية يقول عن وهب بن جميح مولى إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن قول إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال له وهب جعلت فداك، أي يوم هو؟ يعني متى هذا اليوم المعلوم؟ قال يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث الله فيه قائمنا، فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبته فيقول له يا ويله من هذا اليوم، فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم. إذن معناه على أن المهدي سيقتل إبليس. إذن إذا قتل إبليس وجاء الناس في الرجعة هل سيجدون من يضلهم؟
لا خلاص
خلاص. هذا في كتاب بحار الأنوار المجلد 60 صفحة 254. إذن لما يأتي الشيعة فيقول المعادي لأهل البيت سيقتل والشيطان سيقتل، إذن الآن هؤلاء الذين سيرجعون إذا قلتم سيرجعون في الرجعة ما بقي أي مصدر من مصادر الشر حتى يغريهم في الاستمرار على عنادهم، وهم قد ماتوا ونزلوا إلى القبور وشاهدوا العذاب في القبور والمسألة في القبر، واتضح لهم أنهم كانوا يعني معادين لأهل البيت وأن الحق مع أهل البيت كما يدعون، ثم عادوا إلى الدنيا وما عاد في لا إبليس ولا في أعداء لأهل البيت، إيش المفروض يكون؟
إيش المفروض؟
المفروض يكونوا مؤمنين خلاص انتهى، لأنهم ما في إبليس يغويهم ولا في أعداء يساعدونهم ولا وقد يعني التعظوا من القبر وعذاب القبر وما فيه من السؤال. المفروض أن هؤلاء الذين سيرجعون مؤمنين صالحين، لأنه ما فيش هناك نوازع ودوافع وأسباب الغواية عندهم. نعم،
حتى الدجال نفسه برضو المهدي هيقتله، يعني الشيطان الذي يوسوس للناس قتله المهدي، كذلك أيضا الدجال الذي يغوي الناس سيقتله المهدي.
نعم، أيضا على المفضل بن عمر فيه إشارة إلى ما أشرتم إليه من قتل المهدي للدجال. قال الصادق جعفر بن محمد إن الله تبارك وتعالى خلق 14 نورا قبل خلق الخلق 14,000 عام، فهي أرواحنا. فقيل له يا ابن رسول الله ومن 14؟ قال محمد وعلي وفاطم والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته، فيقتد الدجال ويطهر الأرض من كل جور وظلم. إذن إذا كان هذا طبعا في كتاب كمال الدين صفحة 243، إذا كان سيقتل الدجال ويطهر الأرض من كل جور وظلم، إذن ما في داعي للرجعة تبعثوا لنا أشخاص من تحت القبور. إذن هذه الروايات كلها تدل على ماذا؟ على أنه ما في داعي للرجعة. وأيضا هناك رواية أخرى على أن المهدي إذا جاء لن يظهر حتى تجتمع الشمس والقمر، وهذا ذكرناها العام الماضي. إذن إذا كان المهدي لن يظهر حتى تجتمع الشمس والقمر، وسنشير إلى ذلك، ما في وقت للرجعة، يعني خلاص اجتمع الشمس والقمر يعني قامت القيامة. إذن هنا بهذه الطريقة متى سيرجع هؤلاء الراجعون؟ في زمن المهدي ولا بعد المهدي؟ فإذا كانوا سيرجعون في زمن المهدي تلزم إلزامات خطيرة جدا، مثل ما قلنا أن هذا يبطل مهدوية المهدي لأن النبي سيكون هو الإمام، أو يلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام من رعية المهدي، وإلزامات أشرنا إليها في الحلقة الماضية. نعم.
طيب، من ضمن الإلزامات أيضا التي تبطل مسألة الرجعة أنه يذهب ثلاثة أرباع الناس أو أكثر ولا يبقى إلا الشيعة كما يقول الشيعة.
نعم، هناك روايات في كتب الشيعة أنه إذا جاء المهدي أو قبل المهدي أو إشارة إلى المهدي ومن علامته أنه ثلاثة أرباع الناس كلهم سيذهبون. مثلا تقول الرواية عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال سمعنا أبا عبد الله يقول لا يكون هذا الأمر. هذه كلمة لا يكون هذا الأمر دائما الشيعة إما يعبرون به عن المهدي أو عن الدولة التي ستحصل لهم ويكون الممكنين فيها. لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثاء الناس، إما يذهبون بموت أو يذهبون بقتل أو ما إلى ذلك، المهم يذهب ثلثاء الناس. فقلنا إذا ذهب ثلثاء الناس فمن يبقى؟ فقال أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟ هذا في كتاب الغيبة للطوسي صفحة 339. إذن هذه الرواية لما يقول أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي يعني أنتم ثلث، إذن ما باقي على وجه الأرض إلا الشيعة. فلماذا إذا كانت الأرض قد صفت لهم وأصبحوا هم المستفردين بها دون غيرهم وهي طاهرة وهم لا يوجد على ظهر الأرض أحد طهرها، فليش يطلعوا لهم أموات من القبور ويرجعونهم من أجل يعملوا مشاكل مرة ثانية؟ أقول لك الشيعي دائما صاحب مشاكل. إذا كانت الأرض قد خلت من الكفر ومن المنافقين وطهرت، الآن الشيعي لا لازم يعمل قتل ولازم قتال ولازم معركة حتى يخترع عقيدة يطلع الأموات من القبور من الرجعة. إذا كانت الآن أنت تعتقد في كتابك على أن الناس سينتهون ثلاثة أرباع الناس ولا بقى أنتم إلا الثلث الباقي، أنت الآن إما أن تقول باقي رجع، إذا أنت صاحب مشاكل. كيف صاحب مشاكل؟ بمعنى أنك لم ترتاح وحدك في الأرض، تريد أن تطلع لك عدو من تحت الأرض من ميت من القبر وتبعثه من أجل تعمل معه معركة جديدة، أليس هذا هو الواقع؟
صحيح.
إذا هنا أليس المفروض لكم أن تنعموا وصفيت الأرض لكم وفي دولة المهدي ما في داعي للرجعة؟ لا يعود عمر ينغص عليكم كما تدعون، ولا يعود أبو بكر ولا معاوية، أليس الآن يئنون ويبكون ويلطمون مما حصل في الماضي من عمر بن الخطاب ومن معاوية ومن شبر بن ذي الجوشان؟ طيب خلاص الأرض في زمن المهدي أصبحت لكم وخالية لكم من دون المؤمنين، وكما يقال القائل إذا خلى لك الجوف بيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، إذا لماذا تستدعون الرجعة؟ أن يرجع أبو بكر مرة ثانية ويرجع عمر مرة ثانية وترجع أن تلطمون مرة ثانية؟ يعني شيء غريب.
وانت يمكن أشرت في الحلقة اللي فاتت يا شيخ خالد إلى أن أبو بكر أو عمر رضي الله عنهم إذا رجع هل سيرجع من الممكن أنهما يغتصبوا خلافة علي من جديد؟ ماذا لو اغتصبوا خلافة علي من جديد؟
إيه هنا السؤال اللي سألناه ما الذي يجزم لكم ويجعلكم على يقين أن أبا بكر وعمر إذا عاد لن يغتصب الخلافة إلا في حالة واحدة، أن تقولون أنه لا يمكن لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد، ما هو الآن هذا قد وعد ستنقضها عقيدة البدء التي كنا تحدثنا عنها في الأيام الماضية. أنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، حتى لو أخبركم أنه ستمكنون وسيكون لكم دولة، أليس الله عز سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت؟ فيمكن يمحي هذه الدولة ويمكن لعمر مرة ثانية. ألستم تقولون أن علي بن أبي طالب كان موعود بالخلافة وبعدين دارت الأمور وأصبح أبو بكر هو الخليفة؟ يعني ما يدريكم أنها لن يحصل غصب للخلافة؟ ولهذا لما يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إذن هذا ضدكم فيه إشارة إلى أنهم سيعودون للشيء الذي كانوا منهين عنه، يعني كانوا منهين عن غصب الخلافة وغصبوها. فإذا رجعوا إلى الدنيا مرة ثانية سيغصبون الخلافة مرة ثانية، ولن يستطيع الشيعة أن يقولون أنه يجب على الله أن يمكن لأهل البيت في الرجعة، لأنهم لو قالوا يجب على الله أن يمكن لأهل البيت في الرجعة لزم أن يقولوا أن الله يجب عليه أن يمكن في كل زمان، لأن الوجوب على الله إن كان سببه عقلي فلا يختلف من زمان إلى زمان، بل لا بد أن يكون في كل زمان، سواء بعد النبي مباشرة أو في زمن الغيبة أو في زمن الرجعة، هكذا لا يمكن أن يكون واجب على الله في الرجعة دون غيرها. ما هو الدليل على أنه واجب على الله أن يمكن لهم في الرجعة ويمنع أبا بكر وعمر من غصب الخلافة ولا يمكن لعلي بعد موت النبي مباشرة؟ ما هو الدليل عليه؟ لا يوجد دليل على ذلك على الإطلاق. نعم.
طيب يعني حتى أنت ذكرت منذ قليل أن يعني إذا فرشت الأرض بالورود للشيعة يعني لن يهنأوا، هم يعني عايزين حد قسطا وعدلة، يعني كما وعدت الروايات الشيعية ان لو خرج المهدي سيملأ الارض قسطا وعدلة. طب انتوا عايزين ايه بقى بعد ما الارض اتملت قسطا وعدلة؟
إيه نعم، الروايات هذه ايضا حتى واردة عند السنة واردة عند الشيعة انه في زمن المهدي تمتلئ الارض قسطا وعدلة، لكن مفهوم امتلاء الارض عند السنة غير مفهوم امتلاء الارض عند الشيعة. فالشيعة عندما يفسرون امتلاء الارض لازم يجعلوه بالنقير قطبير، يعني من الزاوية الى الزاوية، يعني مفهوم الشيعة امتلاء الارض يعني ما عاد يوجد ولا كافر واحد، يعني لو ان الشيعة قالوا الارض كلها اصبحت مؤمنين وباقي واحد على وجه الكرة الارضية كافر، قالوا لا اذا ما امتلأت، باقي فرق، يعني باقي واحد كافر. مفهوم الامتلاء عند السنة لا، ما معنى امتلائه؟ يعني معنى يغلب عليها العدل، وان يوجد كافر، لان القرآن الكريم نص في القرآن الكريم على أن الكفار سيبقون إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وقال سبحانه وتعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه نصوص قرآنية على أن الإسلام والكفر باقي إلى يوم القيامة، لكن الشيعة لا، يرون مفهومهم لهذه الروايات على أنه تمتلئ الأرض. ما معنى تمتلئ الأرض عند الشيعة؟ يعني من الزاوية إلى الزاوية ما عاد يبقى ولا واحد كافر ولا واحد منافق، كلهم مؤمنين، ولهذا يفسرون على أن المهدي سيقتل الكفار كلهم، وهذا كلام غير صحيح مخالف للقرآن، لأن القرآن الكريم أخبر على أنه سيبقى الكفار إلى يوم القيامة. إذا نأتي إلى الرواية، يعني مثلا تقول الرواية الشيعة عن يونس بن عبد الرحمن قال دخلت على موسى بن جعفر فقلت له يا ابن رسول الله أأنت القائم بالحق؟ فقال أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله ويملأها عدلا كما ملئت جورا هو الخامس من ولدي. إذن هذه الرواية في بحار الأنوار المجلد 51 صفحة 151 ترى أن المهدي سيملأ الأرض قسطا وعدلا ويطهرها. إذن السؤال، إذا كان المهدي قد طهر الأرض وملأها قسطا وعدلا، ما هي الحاجة للرجعة أصلا؟ لماذا تحتاجون إلى الرجعة؟ هل تحتاجون إلى الرجعة من أجل إقامة العدل؟ العدل قد أقامه المهدي، وخصوصا ماذا؟ أنه إذا قلنا أن الأمر لا يخلو من حالتين، هل الرجعة ستكون في زمن المهدي ولا بعد المهدي؟ فإذا كانت ستحصل الرجعة في زمن المهدي فالمهدي قد أقام العدل، هذه الرواية أمام وجوهنا وأمام عيوننا تقول أن المهدي يقيم العدل ويملأ الأرض قسطا وعدلا، إذا ما في داعي يرجعون، لأن المهدي هو المخول بذلك وهو الذي سيفعل هذا وهو الذي سيملؤها، إذا عودة هؤلاء ما الحاجة إليهم. وأما إذا قلتم أن هؤلاء سيرجعون بعد المهدي، فهنا سيأتينا السؤال بعد ذلك، سنتكلم على أنه هل هناك فراغ زمني بعد المهدي؟ هل هناك وقت باقي وإلا خلاص بمجرد ما يموت المهدي تقوم الساعة مباشرة؟ أو هذا سنتحدث عنه فيما بعد. نعم
نعم. أيضا يمكن النقطة اللي جاية هي يمكن أشرت إليها حفظكم الله أنه هو لا يبقى على وجه الأرض إلا المؤمنون.
نعم، هناك تقول الروايات الشيعية في زمن المهدي أنه سيقتل الناس ما يبقى إلا المؤمن، مثلا عن أبي الجورد قال أبو جعفر عليه السلام إن القائم، ثم ذكر كلاما كثيرا إلى قوله ويقتل الناس حتى لا يبقى إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام، هذا في كتاب الغيبة للطوسي صفحة 283. والرواية التي بعدها عن بكير قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال أنزلت في القائم عليه السلام إذا خرج باليهود والنصارى والصابئين والزنادقة وأهل الكتاب والكفار في شرق الأرض وغربها فعرض عليهم الإسلام، يعني الآن الملل والأديان الأخرى يعرض عليهم الإسلام، فعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم طوعا أمره بالصلاة والزكاة وما يؤمر به المسلم ويجب لله، ومن لم يسلم ضرب عنقه، يعني حتى الملل الكافر سيضرب عنقهم، حتى لا يبقى في المشارق والمغارب أحد إلا وحد الله. قلت له جعلت في ذلك، فإن الخلق أكثر من ذلك. فقال إن الله إذا أراد أمرا قلل الكثير وكثر القليل، يعني جاوبه جواب دبلوماسي، قال له الناس كثير كيف سيقتل أولا؟ قال له إن الله إذا أراد أمرا قلل الكثير وكثر إيش القليل وخلاص أمشي من هناك. هذا في تفسير العياشي المجلد 1 صفحة 207. إذا هذه الرواية الشيعية مفهومها على أنه فعلا سيقتلهم قتلا، وهذا إشارة إلى الرواية الأولى التي كنا قلنا ذهب ثلثا الناس أو ثلاثة أربع الناس، مفهومه ربما يكون بالقتل، لأن هذه الرواية تقول أنه سيعرض الناس عليه تسلم ولا نقطع رأسك بالسيف، إذا أي واحد يرفض يقطع رأسه بالسيف. إذا من سيبقى بعد ذلك على وجه الكرة الأرضية؟ لن يبقى إلا المؤمنون. ومن هم المؤمنون في نظر الشيعة؟ هم الشيعة،
الشيعة نفسه،
يعني لأنه قال ما لأحد خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله أحلنا دماءنا دماءهم وأموالهم. إذا معناه أنه إذا عبر الشيعة أنه لن يبقى في زمن المهدي إلا المؤمنون، من يقصدون بالمؤمنين؟
هم الشيعة،
يقصدون أنفسهم الشيعة. يعني معناه أنهم يرون أنه لن يبقى أي مذهب ولا أي فرقة ولا أي مذهب إلا الشيعة الاثنى عشرية، لأنه سيسأل سؤال، هل المهدي سيقر مثلا بعض فرق الشيعة كالزيدية؟ لا، الزيدية سيأتينا في الحديث عن المهدي والكلام عنه على أنه سيأتي بأكثر من 10,000 من الزيدية ويضرب أعناقهم ويقتل ناس كثير حتى من الفرق الشيعية، سيقتل ولا يقر أحد إلا الفرقة الاثنى عشرية فقط التي تؤمن باثنى عشر إمام. أما من عدا ذلك سواء كان من فرق الزيدية ولا من أهل السنة ولا من أي ملة من أي مذهب، هو سيقتلهم جميعا ولا يبقى على وجه الأرض إلا الشيعة الاثنى عشرية. هذا في تخيلهم وفي مخططاتهم وبروتوكولاتهم التي يخططون لها في المستقبل، يرون على أنه أن الأرض ستكون خالصة لهم، ولكن عكروا على أنفسهم بالرجعة، يعني كلما صفت لهم شيء جاءت عقيدة ثانية تخرب عليهم يعني ما كانوا قد طمحوا إليه وأملوا فيه. نعم
نعم. من ضمن الأمور أيضا التي تبطل هذه العقيدة عقيدة الرجعة أنهم يقولون لا يظهر على الشيعة أحد بعد المهدي.
نعم، إذا كان لا يظهر على الشيعة أحد ولم يستقوي عليهم والدولة أصبحت لهم، إذن هو أصلا ما عاد باقي إلا مؤمنين. يعني إذا كانت الروايات الشيعية تقول أنه قتل الناس كلهم وأنه قد تميز الصفان، ما يخرج من المؤمن إلا مؤمن ومن كافر إلا كافر، طيب منين سيطلع أصلا العدو؟ هو إذا صف الأرض، يعني الآن البذرة والذري الذي سينتج كفار، هل هو باقي ما زال باقي ولا خلاص انتهى؟ الفقرة الأولى التي قرأناها، إذا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، قال خلاص، بمعنى أنه إذا قتل الأشخاص الكافرين وهؤلاء المؤمنون من لن يكون من أصلابهم إلا مؤمن، هل سيبقى عدو؟
لا خلاص،
خلاص ما في إنتاج، الإنتاج خلاص انتهى، البذرة انتهت. وعن الحسن بن هارون بياع الأنماط قال كنت عند أبي عبد الله جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير الإيمان بخلاف سيرة علي؟ قال نعم، وهذه أيضا شهادة من كتب الشيعة على أن المهدي سيخالف علي بن أبي طالب. بيّن إيش السبب؟ قال وذلك أن عليا عليه السلام سار بالمن والكف، يعني علي كان يداري الناس ويمن لهم ويكف عنهم، لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم. يعني علي بن أبي طالب كان بنظر الشيعة يعلم الغيب أن هناك ناس من المعادين للشيعة سيأتون ويتسلطون على الشيعة، فعلي رحمة بالشيعة لم يقتل المخالفين من أجل المخالفين لا يقتصون من الشيعة، يعني لا يعملون ردة فعل، فلا ينهم من أجل يلاينوا شيعته، يعني عمل لهم إيش؟ يعني حاول أن يلاين أعداء الشيعة من أجل ماذا؟ أن أعداء الشيعة يلاينون إيش؟ الشيعة.
الشيعة،
يعني عمل خط رجعة من أجل هؤلاء الأعداء إذا تمكنوا
حتى لا يكون هناك ردة فعل من أعداء الشيعة للشيعة.
أحسن. قال لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم وإن القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، يعني القائم الذي هو المهدي، هذا يعبرون عنه بالقائم، إذا قام يسير في أعداء البيت بالسيف والسبي ليش؟ قال لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعد أبدا. هذا في وسائل الشيعة المجلد 15 صفحة 77. إذا كان لن يظهر على الشيعة أحد بعد ذلك، إذا لما حاجة الرجعة؟ خلاص، ليش الرجعة في معارك؟ إذا الرجعة الآن هل هي في زمن المهدي ولا بعد المهدي؟ إن قلتم أنها في زمن المهدي نفس السؤال السابق سيطرح، ما الحاجة إليه وقد ملأ الأرض قسطا وعدلا؟ ما الحاجة إليه أصلا؟ ومن هو الذي سيكون إمام إذا عاد علي وعاد النبي؟ وأما إذا قلتم أنه سيكون بعد المهدي فهذه الرواية تبطل، يقول ما عاد في أحد سيظهر على الشيعة بعد، إذا المفروض ما عاد في داعي للرجعة أصلا في هذا الوقت وهو بعد المهدي وبعد أن طهر الأرض. نعم
نعم. طيب خلينا نذهب سريعا إلى هذا الفاصل، بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نستكمل هذا الحوار من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل في المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. ما زلنا مع حضراتكم نتحدث عن الرجعة ونتحدث عن النواقض التي تبطل الرجعة عند الشيعة، واسمحوا لي أن أجدد التحية على الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد أجدد عليك التحية.
أهلا وسهلا مرحبا أخي حسام الأخوان المشاهدين الكرام، حياكم الله.
حياكم الله. أيضا مشاهدينا الكرام كالعادة نتيح لحضراتكم الاتصال بنا والتفاعل معنا على الهواء مباشرة من خلال وسائل الاتصال التي ستظهر تباعا أمام حضراتكم على الشاشة بعد قليل. كنا نتحدث قبل الفاصل شيخ خالد عن النواقض التي تبطل الرجعة عند الشيعة، وتوقفنا عند الناقض الخامس علي لا يدري أو لا يدري ماذا يكون بعد المهدي.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نعم قبل أن أتكلم عن الناقض الخامس تذكرت شيئا متعلق بالمهدي.
نعم.
وهو أن هناك روايات شيعية على أن المهدي سيقتص من قتلة الحسين، وهذه فيها إشارة خطيرة جدا. إذا كان المهدي سيقوم بواجبه في القصاص لمن مضى ممن ظلموا أهل البيت مثل القصاص من قتلة الحسين، وأنه قد جاءت روايات شيعية أن الله سبحانه وتعالى قال بهذا وأشار إلى المهدي أنتقم لهذا أي للحسين، إذا ما الداعي أن يرجع الحسين أصلا؟ إذا كان الحسين سيرجع من أجل أن يأخذ مظلمته ويقتص من قتلته، ما هو المهدي قد قام في الروايات الشيعية بهذه المهمة.
نعم.
وفي رواية أيضا شيعية في كتاب علل الشرائع للصدوق فيه أن المهدي سيأتي بعائشة ويقيم عليه الحد لقال لما افترت على ماريا. إذا كان المهدي سيقوم بهذا وهو القصاص من الأمم الماضية من عائشة ومن أبي بكر وعمر ومن قتلة الحسين، إذا ما هو الداعي لرجعة أولئك الأشخاص؟ هل الحسين سيرجع يقتص هو من قتلته مرة ثانية؟ إذا كان المهدي قد قام بقتلهم سيعود الحسين ويقتلهم مرة ثانية أم يكتفي بقتل المهدي لهم؟ إذا كان سيكتفي بقتل المهدي لهم بطلت الرجعة، وإذا كان لن يكتفي بقتل المهدي لهم، إذا قتل المهدي لهم عبث، إيش الفائدة منه؟ إذا لماذا يقوم بشيء سيعاد مرة ثانية؟ إذا هذا سيبطل. أما ما أشرت إليه أخي حفظك الله،
قبل أن ندخل في هذه النقطة شيخ خالد أستاذنك أخذ الأستاذ سعد من الكويت يريد المشاركة. السلام عليكم.
طب. وعليكم السلام يا دكتور. يا دكتور أرجوك تنتبه لي باختصار. يا دكتور خالد يقول يقتل الأرواح والأنفس ويهدم المساجد، إذا هذا مهدي غير طبيعي يعني. المهدي هذا يا دكتور متربص مندس متربص، وكذلك يخالف الدستور والقانون، وإنا من المجرمين منتقمين. وشكرا لك يا دكتور يا محترم.
شكرا لك يا أستاذ سعد. أستاذ جمعة من مصر يا أستاذ جمعة، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ حسام، أنت وشيخ خالد.
أهلا بيك، حياك الله.
أهلا وسهلا مرحبا، حياك الله.
طبعا. والله عايزين مثلا الشيخ خالد ان اليهود مثل الشيعة، اليهود قالوا احنا شعب الله المختار، واليهود والشيعة بيقولوا احنا المؤمنين دون الناس، ولكن يا استاذ حسام يا شيخ خالد ان انا على معرفتي ان في اخر لما تقوم الساعة ربنا هيرسل ريح طيبة تاخد كل روح مؤمن، والقيامة هتقوم على اشرار الناس، هل صح؟
صحيح في صحيح مسلم. نعم الحديث في صحيح مسلم ان الساعة لا تقوم الا على اشرار الناس، صدقت.
نعم شكرك، شكرا جزيلا. طيب انا عايز برضو طالب دايما عوام الشيعة ان هم يدخلوا معنا على الهواء مباشرة حتى يعني يقولوا لنا هل هم فعلا يؤمنوا بمسألة الرجعة او لا يؤمنوا بمسألة الرجعة، اذا كانوا لا يؤمنون ما هي يعني الادلة التي استندوا اليها، وكذلك ايضا اذا كانوا يؤمنون بالرجعة ايضا ما هي الادلة التي استندوا اليها. من معي؟ السلام عليكم. استاذ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
اهلا بك يا استاذ مصطفى.
سؤال مع عم الشيخ خالد، بعيد عن حوار المهدي ولا والشيعة اطلاقا يعني،
تفضل.
اتفضل، بس يكون لي علاقة بالأمر يعني
لا لا، هو سؤال يعني حديث أريد أن نعرف صحته عن عدم.
اتفضل. طيب
اتفضل.
في حديث بيقول إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء طيب. الدمن يا رسول الله؟ قال
طيب. المرأة حديث ضعيف لا يصح.
ملبة السوق.
طيب
حديث لا يصح، هذا غير صحيح.
لا يصح.
أشكرك أستاذ. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك.
نعم.
شكرا.
شكرا لك. طيب تفضل يا شيخ خالد. علي لا يدري ماذا يكون بعد المهدي.
نعم، الروايات الشيعية في هذا الموضوع مثلا تقول الرواية عن الأصبغ بن نباتة قال أتيت أمير المؤمنين عليه السلام، يعني إذا أطلق الشيعة أمير المؤمنين فالمراد علي، فوجدته متفكرا ينكت في الأرض، فقلت يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض، أرغبة منك فيها؟ فقال لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوم ولا في الدنيا يوما قط، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي، وهو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا عدلا وقسطا كما مليت جورا وظلما، تكون له غيبة وحيرة يظل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. فقلت يا أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة؟ الغيبة قال ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين. فقلت وإن هذا لكائن؟ فقال نعم، كما أنه مخلوق وأن لك بهذا الأمر يا أصبغ، أولئك خيار هذه الأمة مع خيار أبرار هذه العترة. فقلت ثم ما يكون بعد ذلك؟ ماذا يكون بعد المهدي؟ فقال يفعل الله ما يشاء، فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات. هذا في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 338. هذه الرواية آخرها أن علي بن أبي طالب قال يفعل الله ما يشاء، يعني يدل على أنه لا يدري ماذا يكون بعد المهدي. قال له ماذا يكون بعد ذلك؟ قال يفعل الله ما يشاء، فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات. إذن هذا فيه إشارة إذن على أنه ربما يحصل بداء في موضوع ما بعد المهدي، فإذا كانت الرجعة بعد المهدي فعلي بن أبي طالب قد جوز أن يحصل فيها بداء. نعم
نعم. أستاذ جمال من ليبيا معايا، السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. الرواية الثانية يا شيخ خالد،
الرواية التي بعدها، أما هذه الرواية الأولى قلنا على أن علي بن أبي طالب قال يفعل الله ما يشاء يعني بعد المهدي، هذا إذا قلنا أن الرجعة ستكون بعد المهدي فعلي بن أبي طالب قد جوز عليها البدء، لأنه قال فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات، وهذا من الأدلة التي نستدل بها على الشيعة على أن الرجعة لا يمكن الجزم بها، لأن علي بن أبي طالب قد جوز أنه إذا كانت الرجعة بعد المهدي أنه يمكن أن يحصل فيها البدء.
نعم.
أيضا عن عبد الله بن الحارث قال
قبل الرواية الثانية خليني أستقبل الأستاذ عمار من الجزائر. يا أستاذ عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور، أحييك ورمضان كريم إليك وأحيي الدكتور المحترم خالد الوصالي.
أهلا وسهلا ومرحبا حبيبنا الكريم، تفضل.
أحييك يا دكتور من الجزائر وأقول لك
الله يحييك. حي الله أهل الجزائر جميعا، يا مرحبا بك، حياك.
لدي أسئلة فيما يخص هذا الرجعة والولاية التكوينية.
تفضل.
يعني الفرق بينهم، لا يا هم ترى هذا الرجعة عندما يرجع المهدي كما يتقول الشيعة يفعل ويقتل هل لها صلة بالولاية التكوينية؟ والولاية التكوينية يا دكتور لو سمحت تفسرها لأن البعض هنا سنة أو شيعة لا يعرفون جيدا ما معنى الولاية التكوينية، لأن كما يقولون عن سيدنا علي له الولاية التكوينية وكذا. أنا أتساءل كشخص لماذا لم يستعملها في حرب الجمل مع معاوية كسر الضلع فاطمة الزهراء إلى غير ذلك؟ هل هي حقيقة تأمن بها الشيعة؟ هنا باش الشيعة يعرفون ما معنى هي كذب، أنا أريد أن أصل إلى هذه وتفسرها لنا بارك الله فيك، ما معنى الولاية التكوينية؟ بارك الله فيك.
أبشر.
بارك الله فيك. أشكرك. أستاذ فهد من السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور حسام،
أهلا بك يا أستاذ فهد، حياك الله.
جزاكم الله خير. كلمت الشيخ خالد.
تفضل. سمعك الشيخ خالد.
تفضل حبيبنا الكريم، تفضل أخي الحبيب.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انتهت من 15 سنة ما وجدنا عند الشيعة
تسلم يا غالي
إلا اختلافات وتناقضات وترقيعات، ولو كان دينهم من عند الله ما وجدت فيه اختلاف.
الله المستعان، صدقت.
عليه الصلاة والسلام مخبر من الله، لو كانوا صحابة المنافقين كان الله أخبر.
صحيح.
نعم.
صحيح ولا لا يا شيخ خالد؟
صحيح صحيح، صدقت أخي الحبيب، صدقت.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. أشكرك شكرا جزيلا. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ خالد. يعني كان الأستاذ عمار كان بيسأل عن مسألة الولاية التكوينية والفرق بين الرجعة، هل في فرق بين الرجعة والولاية التكوينية؟ وكان عايز تعريف يعني بشكل مبسط للولاية التكوينية.
الولاية التكوينية هي أن يعتقد الشيعة أن الله سبحانه وتعالى أعطى الأئمة قدرة على التصرف في الكون كله، من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، يعني كل جزئية في الكون الله سبحانه وتعالى قد أعطى الأئمة قدرة على التحكم في الكون كله، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يسأل يقول لماذا لم يستخدم الأئمة هذه إذا كان عندهم قدرة على التحكم في الكون؟ الشيعة يقول لأن الله لم يأذن بهم، وهذا أيضا مناقض لقولهم أن لهم ولاية تكوينية، لأنه إذا كان الله أعطاهم الولاية التكوينية ولم يأذن لهم باستخدامها معنى أن الله لم يعطاهم. يعني أنا لو أعطيتك قلم وقل لك خذ هذا القلم لكن أنت لا تستطيع أن تكتب به إلا بإذني، إذا إيش فائدة القلم هذا؟
ما له فائدة،
ما لأي فائدة، لأنك لن تستطيع أن تستخدمه إلا بإذني وأنا ما أذنت لك.
صح.
يعني أنت مت والقلم ما كتبت به ولا حرف، إذا إيش الفائدة منه؟ ما في فائدة. أما الرجعة فهو أن يعتقد الشيعة على أن الأموات سيبعثون من قبورهم قبل يوم القيامة، سواء كان في زمن المهدي أو بعد المهدي، من أجل أن يحكموا أو يقتصوا من ظلمهم. رجعة الأموات، هل المهدي يمكن أن يقال رجع المهدي؟ هنا خلاف بين الشيعة، منهم من يقول يمكن أن يقال رجع المهدي، ومنهم من يقول لا يمكن أن يقال رجع المهدي لأن المهدي ليس ميت حتى نقول رجع. نعم.
طيب أستاذ محمد من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياتي لك أستاذ هشام والدكتور الكريم والشيخ خالد الوصابي.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله في الحبيب، يا مرحبا بك.
سؤال للشيخ خالد بالنسبة لمسألة الرجعة في معتقد الشيعة، لو رجع لو نفترض أن الإمام علي رجع في وقت المهدي اللي هو خرج وخروج المهدي من السرداب عشان يعاون في نشر العدل والقسط، دلوقتي انا عندي مشكله ثانيه هي نزول سيدنا عيسى. دلوقتي عندي رجعت علي وعندي خروج المهدي وعندي نزول عيسى، هل الثلاثه دول عشان الثلاثه دول عشان يملوا العدل والقسط في بعد ما في الدنيا الظلم والبور، هل ليس علي بكافي لوحده انه يعمل القصه دي كلها؟ انه هم ايه الشيء اللي هنعصره، ايه الشيء اللي هم هيساعدوه بيه او يعاون علي بيه عشان يملى العدل والقسط في البلاد؟
نعم، اشكرك شكرا جزيلا.
النقطه الثانيه
اتفضل.
دلوقتي لو ما هو السؤال،
انا هقوله لك يا شيخ خالد. حاضر. النقطه الثانيه،
النقطه الثانيه ان دلوقتي خروج المهدي لو خرج من السرداب، ما حدش دلوقتي من الامه بتاعته بيتواصل معاه، ولا حد يعرف عنه اي حاجه، ولا هو بيقول لي اي حد. كمان دلوقتي انا مثلا انا شيعي دلوقتي، انا عايز اتعرف عليه، هتعرف ازاي لو جه قال ان انا المهدي المطلق؟ ايه الدلالات؟ كل العلامات اللي انت بتقول عليها، طب ماشي، ما معظم العلامات دي ظهرت، ما في 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 ظلم وفي جور وفي قتل وفي حاجات كتير ظهرت. انا هتعرف عليك ازاي؟ ايه الدلالات اللي بتقول ان انت المهدي المنتظر؟ ايه هؤمن ديك ازاي او اصدق معجزاتك ازاي؟
نعم.
ايه الدليل؟ طالما انا ما عنديش ائمه بتوصف لي الكلام دوت، او حدش بيديني اخبار عندك، ولا حد بيتواصل معاك اصلا.
نعم. حاضر. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد، بارك الله فيك. طيب، هو السؤال الاولاني بتاع الاستاذ محمد كان بيسال، بيقول ان هيبقى في فتره من الفترات موجود فيها المفروض يعني ان هم سيخرجوا لكي يملأوا الارض قسطا وعدلا، علي والمهدي وعيسى عليه السلام. تمام. طيب، الثلاثه كل واحد يعني دوره سيكمل دور الاخر، ولا كيف ستسير الامور في ظل وجود ثلاثه من المفترض ان هم يملأوا الارض قسطا وعدلا، علي والمهدي وعيسى في الرجعة؟ ده أول سؤال.
بالنسبة لنا نحن لا مشكلة عندنا نحن أن يأتي عيسى، وعيسى ليس ميتا، حتى لأن الشيعة الآن سيعملوا الخلط بين مسألة نزول عيسى وبين رجعة الأموات، وهذه أحد الشبهات، لأنه مما اضطر الصدوق وهو في كتابه الاعتقادات أنه حكم بموت عيسى من أجل أن يلزم أهل السنة، فيقول لهم طيب أنتم إذا كنتم لا تقولون بالرجعة فعيسى سيرجع مع المهدي، وحكم أنه ميت، وهذا كلام غير صحيح، لأن عيسى ليس ميتا بل هو حي، وهذا ليس له علاقة بالرجعة أصلا، وإنما كلامنا الآن عن رجعة الأموات. فكون الأصل أن المهدي هو الذي يصلح الأرض، وعيسى قد يأتي من باب أنه يشارك في ذلك، لكن ليس وجود عيسى هو الأساس في الموضوع، المهدي هو الذي سيكون هو الأساس، ولا يقتضي ذلك على أن المهدي أفضل من عيسى، فعيسى عليه السلام أفضل من المهدي لأنه نبي والمهدي ليس بنبي. لكن المشكل على الشيعة أمران اثنان، أنهم يقولون على أن المهدي أفضل من عيسى، ما هو دليلهم على ذلك؟ دليلهم على أن المهدي سيتقدم يصلي بالناس إمام ويكون عيسى مأموما وراءه، قالوا فهذا دليل على ماذا؟ على أن المهدي أفضل من عيسى. ونحن سنطرح سؤالا مهما جدا وطرحناه الآن، من هو الإمام الفعلي خلينا الآن الصلاة صلاة واحدة. الآن من هو الإمام الفعلي والحاكم؟ هل هو المهدي إذا عاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو عاد علي؟ أم هو علي أم النبي؟ فإذا قلتم أن المهدي هو الإمام، إذن يلزمكم على أن المهدي أفضل حتى من رسول الله، لأن المهدي سيكون إمام، ليس إماما فقط في الصلاة بل إمام حتى في الحكم. فإذا قلتم لا، لا يلزم من كون المهدي كون حاكم والنبي محكوم ومن الرائية أن يكون المهدي أفضل من النبي محمد ولا أفضل من علي، قلنا فهذا جوابنا على أن المهدي لو صلى إماما وعيسى كان خلفه لا يلزم أن يكون عيسى مفضولا والمهدي أفضل منه، بل عندنا لا يمكن أن يكون غير النبي أفضل من النبي، فالأنبياء هم الأفضل على الإطلاق على مر التاريخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى وراء عبد الرحمن بن عوف ولم يقل أحد من المسلمين على أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من النبي محمد، وصلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وراء أبي بكر الصديق ولم يقل أحد من المسلمين على أن أبي بكر الصديق أفضل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكونه صلى وراءه، بل إن الشيعة يعتقدون على أن علي بن أبي طالب مساوي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالفضل، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، مع أن علي بن أبي طالب صلى منذ إسلامه إلى أن مات وراء النبي، ولم يجعلوا أن صلاة علي بن أبي طالب وراء النبي يجعل للنبي أي فضل على علي، بل هم يرون أنه متساوي في الفضل. فالمشكلة عند الشيعة، لا أما بالنسبة لنا نحن ليس عندنا مشكلة في هذا. نعم
طيب أخذ الأستاذ محمد من مصر. يا أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذنا الفاضل، تحياتي لحضرتك وتحياتي للشيخ خالد الفاضل.
كل تحية لحضرتك.
حياك الله يا حبيبي، يا مرحبا.
أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ خالد، يعني المناظرة السنة دي فضحت علماء الشيعة بعد هروبهم كلهم من التقدم للمناظرة.
نعم.
ثاني نقطة أحب أوضحها لحضرتك أو حابب إن أنا أشارك بيها، هل موضوع الرجعة ده هم بيشترطوا عرض الروايات على القرآن، فهل اشترطوا في موضوع الرجعة عرض الروايات على القرآن ربطا القرآن ينفي موضوع الرجعة عن الخلائق بعد الوفاة يعني؟
حاضر.
طبعا ما فيش موضوع الرجعة في القرآن بالكلية. ثانيا اذا افترضنا موضوع الرجعه ده حقيقي، يعني هل كل المهدي بتاعهم لما يحيي الصديق والفاروق ويسندهم زي ما هم بيقولوا الروايات، هل يسقط عنهم الذنب ام يحاسبوا على الذنب مرتين، مره بيد المهدي ومره يوم القيامه؟ يعني نعم. كلام غير منطقي بالمره وينفي حتى ما جاء في القران.
نعم. يعني حاضر.
شكرا لحضرتك.
شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك.
شكرا جزيلا.
طيب هو كان بيتكلم عن الرجعة، هما بيشترطوا عرض الروايات على القرآن الكريم، هل ايضا في مسألة الرجعة عرضوا هذه الروايات على القرآن الكريم ام لا؟
الشيعة يعرضون الروايات على القرآن فيما يحتاجوا الى ذلك ليردوا الروايات، اما اذا ارادوا ان يحتجوا بالروايات عرضوا القرآن على الروايات، يعني يردون القرآن من أجل الروايات ويقول لك لا هذه الروايات هي الموضحة للقرآن، فيجعلون القرآن هو المعروض على الروايات. أما في مسألة الرجعة فإنهم قد جاءوا إلى الرجعة في الأمم الماضية، الرجعة في الأمم الماضية، وقاسوا الرجعة حقهم على الأمم الماضية، وهذا كلام غير صحيح لأسباب كثيرة. السبب الأول أن الشيعة أصلا لا يجوزون القياس حتى في الأمور الفقهية، يعني الآن في زمن أبي حنيفة لما كان أبو حنيفة موجود في زمن جعفر الصادق كانوا يلعنون أبا حنيفة لأنه يستخدم القياس في الأمور الفقهية، بينما الشيعة يستخدمون القياس في أمور من أصول الدين وأمور عقدية، يقول لك ما دام أن هناك قوم رجعوا في عهد موسى إذن فلنقص عليهم رجعة الأموات في زمن المهدي، وهذا من الشيء الباطل.
نعم. أستاذ أبو محمد من مصر. أستاذ أبو محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا أبو محمد، حياك الله.
تحياتي لك وللشيخ خالد الوصابي.
كل تحية لحضرتك.
حياك الله يا مرحبا.
تفضل.
اللهم أنتم بخير وبارك الله في الشيخ خالد وزاده علما ونورا.
الله يحفظك ويرعاكم. تفضل أخي الحبيب.
كنت عايز بس أسأل حضرتك سؤال عقلي كده، يعني أنا بالنسبة لي مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة.
نعم.
سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه مات عنده كام سنة؟ والحسين ما كان عنده كام سنة؟ لما أنا عندي ولاية تكوينية وعندي دين عايز أحافظ عليه وشيعة، ليه الإمام علي ما لجأش للغيبة والدخول السرداب كان راح ينتحر مثلا، يعني ساب نفسه يقتلوه عشان ينتحر؟ الحسين نفس القصة. أنا عايز أسأل هل هم شيعة علي ولا علي اللي من شيعتهم؟
نعم
طيب. مش فاهم.
أشكرك. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لك. يعني هو سأل سؤال فيما معناه يعني ان طالما ان علي بن ابي طالب والحسين رضي الله عنهم وارضاهم معهم الولايه التكوينيه ومن سمات وصفات هذه الولايه التكوينيه انهم يعلموا الغيب، معنى ذلك كانوا يعلمون انهم سيقتلون، يعني الحسين مثلا على سبيل المثال كان يعلم انه سيقتل، هل يعد ذلك انتحارا ام ماذا؟
الشيعي دائما اذا اوردت عليه اي مشكله متعلقه بالامام فيجاوبك بجواب يقول لك الإمام هو أعلم بتكليفه، يعني معناه أنا ما أدري. الشيعي لن يجيبك على أي شيء متعلق بأمر الإمام، فتقول له مثلا لماذا الحسين خرج يقاتل وما عنده إلا 70 من أولاده وليس عنده جيش، بينما الحسن تنازل عن الخلافة وعنده مئات الآلاف من المقاتلين. يقول لك الحسن أعلم والحسين أعلم وأنا ما لي علاقة بالموضوع. الشيعي عندما تسأله عن سؤال محرج متعلق بأفعال الأئمة وأقوال الأئمة المختلفة المتناقضة لأنهم يرون عصمتهم، فالشيعي يخرج نفسه من الموضوع ويقول لك أنا أسلم للإمام والإمام أعلم. بينما الإمام الرضا في كتبهم الشيعية لما كانوا يتكلمون معه عن الواقفة، من هم الواقفة؟ هم شيعة موسى الكاظم الذين قالوا أن موسى الكاظم إنه هو المهدي المنتظر وإنه ربما غاب أو ربما مات وسيبعث مرة ثانية، فلم يؤمنوا بإمامة علي بن موسى الرضا. فرد عليهم علي بن موسى الرضا كما في كتاب رجال الكشف واختيار معرفة رجال الطوسي، قال بعبارة واضحة، قال لو كان الله يطيل عمر أحد من أجل حاجة الناس إليه لأطال في عمر النبي محمد. يعني لو كان الله يطيل في عمر أحد لأن الناس تحتاج إلى هذا الشخص صاحب العمر الطويل، هذا الكلام قاله ردا على الذين ادعوا أن أباه لم يمت وأنه غاب وأن عمره طويل، فأبطل كلامهم بهذا الكلام. وهذا الكلام نستخدمه في الرد على الشيعة في الذين يدعون أن الله طول عمر المهدي من أجل حاجة الناس إليه. إذن ماذا يقول الشيعة في التبرير؟ قالوا أن الحسين لأنه حتى لو مات في من ذريته من يكون موجود، وعلي لو مات في من ذريته من يكون موجود، فيجوزون على الإمام المعصوم القتل بعد أن ينجب ذرية. يعني مثلا الحسين بعدما أنجب علي بن الحسين يجوزون عليه القتل، ليش؟ لأن البذرة موجودة خلاص عنده، السلسلة ستكون محفوظة. لكن لا يجوزون الموت على الاثنين. بمعنى هل يجوز أن يقتل علي بن الحسين والحسين في كربلاء يعني الذي هو الابن والأب؟ قالوا لا يمكن أبدا. ليش؟ قالوا لأنه ستنقطع الذرية وتنقطع الإمامة. طيب المهدي لماذا غاب؟ قالوا لأنه آخر واحد، لو مات ما عاد باقي معنا بعده إمام. إذن هذه الإشكالات يجاوبين عليها بهذه الطريقة، فهم يجوزون على الحسين أن يقتل، لكن متى؟ يعني قبل أن يتزوج. هل كانوا يجوزون عليه القتل قبل أن ينجب؟ لا،
لا.
بعدما أنجب وأصبح البديل موجود عند ذلك يجوزون عليه القتال. إذن هذه طريقتهم في الجواب، هذه طريقتهم في الجواب، يجاوبون بهذه الطريقة. إذن يقول لك أن الإمام بعد أن أصبح عنده ذرية ستقوم بالمهمة من بعده يجوزون عليه القتل. لكن المهدي لماذا غاب؟ قالوا غاب المهدي لأنه آخر واحد، لأنه لو قتل ماذا يصبح النتيجة؟
ما عادش فيه بعدي.
إيه هذا جوابهم. نعم
نعم. معايا أستاذ محمد السعودي. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
أهلا بك يا أستاذ محمد، أستأذنك تعلي الصوت شوية. تفضل.
عليكم السلام.
تفضل يا أستاذ محمد واسمعني من التليفون ووطي صوت التلفزيون. تفضل.
تمام.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أستاذ محمد، أنت على الهواء الآن. تفضل.
ترى ما قاعد أسمعك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
ألو، ترى ما قاعد أسمعي شيء تكلون.
أنا سامعك جيد بس هستأذنك وطي التلفزيون وما تسمعنيش من التلفزيون، اسمعني بس من التلفون، ركز في التلفون، سيبك من التلفزيون خالص. تفضل. طيب يعني أرجو أي حد بيتصل بينا يا جماعة يعني يسيبه من التلفزيون خالص، ما يسمعش صوته في التلفزيون لأن بيبقى فيه تفاوت في الصوت والوقت الزمني للصوت، يعني علشان هيسمعني هيقعد شوية على بال ما الصوت يرجع له تاني. الأستاذ محمد كان منذ قليل أيضا كان بيتساءل على خروج المهدي. هو دلوقتي لو افترضنا يعني هو بيقول عن نفسه لو افترضنا أن في شيعي عايز يعرف مواصفات المهدي والآن هم بيقولوا هو هيخرج لما الأرض يعني تمتلئ ظلما علشان يملأها قسطا وعدلا. طب ما هو في ظلم موجود الآن على وجه الكرة الأرضية. طيب لو خرج الآن المهدي هو يعني كشيعي كيف سيعرفه؟ يعني لو خرج واحد الآن وقال لك أنا المهدي إزاي هعرف أنه هو ده المهدي؟
طبعا الشيعة أجابوا على هذا واخترعوا أشياء منها مثلا أنهم طبعا تركوا تلك الروايات التي فيها وصف المهدي كالصفات البدنية أو موضوع الاسم هذا ركنوه على جنب الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، والعدد 12 تركوه على جنب لأن شخص المهدي لن يستطيع أن يعرفوه بالعدد ولا بالاسم ولا بالصفات البدنية. فاخترعوا أمرا كونيا، مثلا ماذا قالوا؟ قالوا أنه سيحصل صيحة، يعني يجي جبريل يصيح بين السماء والأرض ألا إن المهدي قد خرج. قالوا فإذا إذا سمعتم الصيحة خلاص هذه علامة أكيدة. الأمر الثاني المعجزات، أنه سيحصل عنده معجزات. إذا قضية المعجزات وقضية الصيحة التي تحصل جعلها الشيعة هي علامات من علامات ماذا؟ من علامات المهدي. لكن الشيء الغريب ما هو؟ أن الشيعة دائما يعترضون على أهل السنة. ماذا يقولون؟ يقولون يا أهل السنة إذا كان المهدي عندكم فقط وردت الأحاديث أن اسمه محمد ابن عبد الله أو اسم يواطئ اسم النبي، كيف ستعرفونه إذا خرج ويضعون هذا مشكلة؟ لا، المفروض أن يكون العدد 12 هكذا يقولون لنا، والمفروض أن يكون كذا، والمفروض. طيب هو أنتم نفس الأمر، يعني أنتم الآن بكون المهدي رقم 12 لن تستفيدوا منه عند خروجه، ولن تستفيدوا من اسمه الطويل أنه ابن الحسن العسكري ابن فلان ابن فلان، يعني مسرود القائمة الأسماء لن تستفيدوا منها. إذن ماذا كيف ستميزون أن هذا المهدي؟ أنت عندكم معجزات وعندكم الصيحة، إذن لماذا لم يكن أهل السنة أيضا سيعرفون المهدي حقهم إذا خرج؟ أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كرامات من الكرامات التي تهيئ الأمور له، إيه أنتم تسمونها معجزات نحن نسميها كرامات، لأن الكرامات عندنا هي الشيء الخارق للعادة الذي يعطى له غير الأنبياء، لأن أهل السنة يفرقون بين الكرامة والمعجزة، فالكرامة لغير الأنبياء والمعجزة للأنبياء، لكن الشيعة جعلوا أن المعجزات هي للأنبياء وغير الأنبياء. نعم
نعم. طيب معي الأستاذ مسلم من ليبيا. طب انقطع الاتصال. طيب نرجع مرة تانية للروايات في الناقد الخامس أن علي لا يدري ماذا يقوم بعد المهدي.
نقرأ الرواية سريعا، مثل الرواية الثانية عن عبد الله بن الحارث قال قلت لعلي عليه السلام يا أمير المؤمنين أخبرني بما يكون من الأحداث بعد قائمكم. الآن السؤال بعد القائم يعني بعد المهدي. قال يا ابن الحارث ذاك شيء ذكره موكول إليه، يعني موكول إلى الله، وإن رسول الله عهد إلي ألا أخبر به إلا الحسن والحسين. إذن هذا في بحار الأنوار المجلد السادس صفحة 311 إلى 312. ماذا نستفيد من هذا؟ إما أن علي لا يعلم ذلك أو أنه يعلم لكن لم يخبر. ليش؟ قال لأن النبي عهد إليه، يعني أعطاه عهدا ووعدا، قال له لا تكلم بما سيكون بعد القائم إلا الحسن والحسين. طيب سؤال، هل أحاديث الرجعة متواترة ولا غير متواترة؟ فإذا كانت متواترة لزم أن غير الحسن والحسين قد علموها من النبي، ولماذا النبي يخصص علي وقال له أنا أخذ منك عهد يا علي؟ الأشياء التي تحدث بعد المهدي لا تكلم بها أحدا إلا الحسن والحسين. الرواية الثالثة عن الضحاك بن مزاحم. نعم
نعم. أستاذ حمادة من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أهلا بك يا أستاذ حمادة، حياك الله.
حياك الله.
الله يحفظك، تفضل.
عايز أكلم الشيخ خالد.
الشيخ خالد سمع.
تفضل أخي الحبيب، تفضل أسمعك.
ازيك يا شيخ خالد؟
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله أخي الحبيب.
الله يبارك فيك، الله يخليك. طيب المهدي بيتجوز سلال وخليف.
كيف؟
المهدي إيه؟
المهدي بتاعهم ده بيتجوز سلال وخليف.
ما فهمت.
سامع يا استاذ حماده؟
بقول لك المهدي
بيقول المهدي بتاعهم ده لماذا لم يتزوج يعني وينجب.
ايوه
طيب اشكرك. طيب. شكرا جزيلا يا استاذ حماده. حاضر، هيجاوبك شيخ خالد. اتفضل يا شيخ خالد.
قضيه زواج المهدي هذه الاصل الان فيها جدل كبير جدا بين الشيعة، لان هناك روايات تخبر ان المهدي سيكون له أو ذرية وأولاد، هذه في الروايات الشيعية موجودة. لكن السؤال هل هو قد تزوج الآن وهو متزوج أم لا؟ في كما قلت لك الذين يسمون أن أصحاب اليماني الذي ظهر في البصرة وادعى أنه من ذرية محمد بن الحسن العسكري وأنه هو نائبه وأنه سيكون مهدي بعد موت الحسن العسكري، يؤلفون الكتب والنشرات في أن للحسن لمحمد للمهدي نفسه ذرية موجودة وأنه قد تزوج وأنه قد أنجب. بينما الحوزة العلمية الآن والظاهرة الاجتماعية عند الشيعة والغالب على الشيعة ينكرون هذا، يقول لا ما نجزم من المهدي قد تزوج الآن، ولا نستطيع الجزم على أن المهدي قد تزوج وأن عنده أولاد الآن، فكذبوا هذا وقالوا لا هذا الذي يدعي أنه ابن الحسن ابن محمد الحسن العسكري هذا كذب، لأن المهدي ليس عندنا الآن دليل قطعي على أنه قد تزوج أو عنده أولاد. قالوا لكن في المستقبل إذا جاء ممكن يكون له أزواج وزوجات وأولاد. إذن هل له الآن، هل هو مزوج الآن؟ بالله عليك الآن واحد له 1000 سنة وما تزوج، يعني إيش هذا؟ هذا مخالف لسنة الأنبياء. يعني هل الآن تزوج؟ هل هو شاب؟ هل هو كذا؟ هذه أسئلة يعني محيرة للشيعة بشكل عام. نعم
نعم. طيب هل هناك روايات أخرى فيما يتعلق بهذا الأمر؟
نعم، الرواية التي بعدها عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن أمير المؤمنين في حديث يذكر فيه أمر الدجال ويقول في آخره لا تسألوني عما يكون بعد هذا، يعني بعد الدجال، فإنه قد عهد إلي حبيبي ألا أخبر به غير عترتي. هذا في كتاب كمال الدين صفحة 77 إلى 78. إذن إذا كانت الرجعة هي بعد المهدي والدجال يعني في زمن المهدي، إذن معناه بعد الدجال يعني بعد المهدي، أن علي بن أبي طالب يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عهد إليه وأخبره وأخذ منه العهود والمواثيق لا يتكلم به إلا مع العترة، والعترة من هم الأئمة. يعني معناه أن الأدلة على الرجعة هذه ليست موجودة عند الشيعة على الإطلاق، هذا إذا كانت الرجعة بعد المهدي. أما إذا كانت في زمن المهدي فقد قلنا الإشكالات عليها، فإن الشيعة دائما ويهربون عندما نقول أن الرجعة في زمن المهدي يورد عليهم إشكالات كثيرة جدا، فحاولوا أن يزحلقوها. يعني يقول لك لا الرجعة ليست في زمن المهدي، طيب متى هي؟ قال بعد المهدي. ليش يريدون يزحلقها بعد المهدي؟ أتعرف أخي الحبيب لماذا؟
لماذا شخالي؟
من أجل الإشكال الكبير جدا، إذا رجع إذا كانت الرجعة حاصلة في زمن المهدي وكان الأئمة كلهم مجتمعين في زمن واحد، النبي موجود وعلي موجود والمهدي موجود والحسن موجود، طيب من هو الإمام؟ من هو الحاكم؟ والشيعة يقررون في كتبهم أنه لا يصلح أن يوجد إمامان في زمن واحد، ولا يصلح أن يكون لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني لو عندنا شخصين في مذهب الشيعة، شخص أفضل وشخص أقل منه فضلا، يعني مفضول يسموه، هل يصح أن يتولى الحكم الإمام الأقل فضل مع وجود الأكثر فضلا في مذهب الشيعة؟
الأفضل هو الذي يتولى،
باطل لا يجوز. نعم. طيب إذا حضر النبي في زمن المهدي تكون إمامة المهدي صحيحة ولا باطلة؟
باطلة
باطلة. لأنه ليش الشيعة يؤصلون أصول ثم ينقضونها؟ لأنهم قالوا لو كان علي هو أفضل من أبي بكر لا يجوز لأبي بكر أن يتولى الخلافة مع وجود علي. هم أصلوها هذه التأصيلات والتقعيدات من أجل زحلقة أبي بكر وتقديم علي، فقالوا لا يجوز أن يتولى الإمام أبو بكر وعلي أفضل منه، لأنهم قعدوا قاعدة أن علي أفضل من أبي بكر. ثم جاءوا قالوا إذا ما دام أن علي أفضل من أبي بكر إذا لا يجوز ولا يصح ولا يجوز شرعا أن يتولى الحكم أبو بكر وعلي موجود، ولا عمر وعلي موجود، ولا عثمان وعلي موجود، إنما الإمامة للأفضل. طيب تمام جدا، اسحبها شوية إلى زمن المهدي الآن، هل سيعود النبي في زمن المهدي ولا ما يعود؟ إذا كان اختار لكم أحد أمرين، إن قلتم أن النبي لن يعود إذن ما علي يعود، الحسن يعود، الحسين يعود، إذن إذا نفيتم أن هؤلاء لن يعودوا بطلت الرجعة أصلا، وإذا قلتم أنهم سيعودون في زمن المهدي، من هو الإمام؟ من هو الإمام؟ من هو الإمام الفعلي؟ يعني يصبح إمامة المهدي باطلة باطلة باطلة، لا تصح مع وجود النبي. إذا كان النبي موجود فعلى مذهب الشيعة وعقيدة الشيعة ومباني الشيعة التي اشترطوها وأصلوها من أجل يعني إبطال إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، نقول لكم هذه قواعدكم الآن نطبقها على الرجعة. إذن يلزم على أن النبي لو رجع في زمن المهدي أن إمامة المهدي باطلة. فبعض الشيعة حاول أن يرقع هذه، ماذا قال؟ قال لا النبي لن يرجع في زمن المهدي، يرجع بعده، يعني يموت المهدي والنبي يرجع، وبعدين يعني كل إمام سيعود في زمن غير الإمام الثاني، يعني عملوه مرتبين، يعني يرجع علي وبعدين يموت، وبعد ما يموت يكمل يموت، يرجع من؟ الحسن. وبعدين أنا أريد أقول لك شيء نسيت أنا أتكلم عنه. ما هي أسباب الرجعة أيضا؟ في شيء اخترعه الشيعة أنه لن يغسل الإمام إلا إمام، لن يغسل الإمام إلا إمام. هذه اللي كنا تكلمناها في شأن المهدي صح؟
نعم. طيب أنا استأذنك يا شيخ خالد يعني أن نؤجل الحديث، يعني انتهت الحلقة، نؤجل الحديث بإذن الله تعالى لحلقة الغد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة طيب الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا.
الله حب.
أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.